بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قبل أن أبدأ بارك الله فيكم هذه المحاضرة، أذكر موقفا قد مر علي في أحد الأماكن. كنت أستعد لإلقاء محاضرة لمجموعة من الشباب في إحدى الجهات، فالأخ المسؤول يسألني قبل أن أصل إلى هؤلاء الشباب، يقول: تظن أن هذه المحاضرة ستؤثر في هؤلاء الشباب أو يستفيدون منها؟ سؤال كان بطريقة أقربها لكم: ما فائدة هذه المحاضرات؟ هل هناك فائدة منها؟ ولماذا تلقوا مثل هذه الأشياء إذا كان على كلامه الشباب لن يسمعوا أو لن يسموا إلى هذه المحاضرة؟ ولا شك ولا ريب أن هذا الكلام خطأ جملة وتفصيلا. إن في عقد مجالس العلم وهذه الندوات وهذه المحاضرات الفائدة العظيمة الكبيرة جدا لنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تذكير الناس بالعلم، وكان صلى الله عليه وسلم يعظ الناس ويوجه الناس. من غرائب المواقف التي وقعت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى تأثير الكلمة الطيبة، أن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب يرى رؤيا في المنام. هذه الرؤيا خلاصتها أنه رأى بئر، في هذه البئر نار جهنم، وفيها أقوام من كفار قريش عذبوا. فعبد الله بن عمر بن الخطاب ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو طلب من حفصة أن تقص هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الرؤيا بكلمات يسيرة جدا غيرت حياة هذا الصحابي. ما هي هذه الكلمات؟ قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعدما سمع هذه الكلمات لا يترك قيام الليل. أيها الأحبة الكرام، الله عز وجل وصف عباد الرحمن فقال في كتابه العظيم: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. لذلك من أعظم توفيق الله عز وجل للعبد أن يكون الإنسان حريصا على سماع الخير. بعضهم إذا سمع شيئا من كلام الخير مباشرة كأنه يضع أصبعيه في أذنيه، لا يريد أن يسمع هذه الكلمات. لذلك أعطي لنفسك فرصة واسمع كلام الخير. لذلك من خلال هذه المقدمة أتقدم بالشكر الجزيل لكل من سعى في تنظيم مثل هذه الندوات ومثل هذه المحاضرات، ورب محاضرة ألقيت فكتب الله عز وجل للمنظمين وللساعين في التنظيم الأجور العظيمة التي لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. ألم يقل ربنا عز وجل: فاذكروني أذكركم؟ ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم مخبرا عن الله عز وجل أن الإنسان إن ذكر الله في ملأ ذكره الله عز وجل في ملأ خير من هؤلاء؟ لذلك تنظيم مثل هذه الأمور من علامات الخير ومن علامات التوفيق. أيها الأحبة الكرام، عندما نتكلم عن شهر رمضان المبارك فإننا نتكلم عن شهر تعتني فيه الأمة جميعا صغارا وكبارا رجالا ونساء بكلام الله سبحانه وتعالى. وأنا متأكد إن شاء الله أن كلكم شرع في تلاوة القرآن وفي ختم كلام الله عز وجل. يروى عن بعض السلف أنه رأى أحد الشباب لا ينام في الليل، فقيل له: لما لا تنام في الليل؟ قال: إن عجائب القرآن أذهبن نومي. بمعنى يقول: تمر علي بعض آيات القرآن الكريم فأتوقف عندها وأرى أن فيها معان لا يعلم بها إلا الله عز وجل فيطير عني النوم. لذلك أحبتي الكرام، أنا أدعو أي واحد منكم أثناء تلاوته لكلام الله عز وجل تمر عليك بعض الآيات، هذه الآيات ربما أثرت فيك تأثيرا عظيما. ما الذي تفعله سلمك الله؟ احرص على كتابة هذه الآيات وتدوين هذه الآيات، ثم في نهاية شهر رمضان انظر وتأمل في هذه الآيات التي شدتك وتوقفت عندها. أحيانا بعض الآيات يكون معناها واضح وبين، نقرأها مرات ومرات، ولكن في قراءتها في شهر رمضان تأثير مختلف على قلوبنا. لذلك لا يحرم الإنسان نفسه من بركة الإقبال على القرآن الكريم في هذا الشهر العظيم. لذلك يروى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. لو كانت قلوبنا نقية طاهرة مملوءة بحب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم ما ملت أبدا من كلام الله عز وجل. وكيف لا يقبل الإنسان على تلاوة كلام الله عز وجل وهو يجد في القرآن أن الله يخبرنا عن نفسه سبحانه وتعالى؟ يعني واحد يقول لك صف لنا رب العالمين، اقرأ في آيات القرآن الكريم، ألم يقل ربنا عز وجل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى؟ ألم يقل ربنا عز وجل في مدح نفسه سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أحيانا قد تجتمع عليك كرب لا يعلم بها إلا الله عز وجل. فقط عندما تقرأ في آيات القرآن تأمل في اسم الله اللطيف وانظر كيف تنزل السكينة على قلبك بإذن الله عز وجل. لذلك يقولون: لطف اللطيف بخلقه لا يختفي، فبمنه نكفى الهموم فنكتفي، كم حادث ضقنا به ذرعا ففرج كربه اللطف الخفي. لذلك أحبتي الكرام، شهر رمضان تذكير لنا بأن نعود إلى كلام ربنا عز وجل، نقرأ في القرآن ونتأمل في كلام الرحمن ونكرر آيات القرآن الكريم مرات ومرات وكرات وكرات. حتى وإن كنت تصلي مع الإمام صلاة التراويح احرص على أن تتأمل في الآيات التي يقرأها الإمام. رب آية يقرأها الإمام وكأن الإنسان يسمعها لأول مرة. كنت مرة جالس في مجلس فيه مجموعة من أفاضل المشايخ تكلموا أن بعض النفوس فيها قابلية للبغي على العباد، ظلم الناس والعياذ بالله. فأحد المشايخ قرأ هذه الآية وكأني والله أسمعها لأول مرة: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. يعني ظلم الإنسان لن يتضرر منه إلا هو نفسه، سواء ظلمت عاملا أو ظلمت زوجك أو ظلمت زوجا أو ظلمت صديقا، لن يتضرر من هذا الظلم إلا الظالم نفسه. أين ذكر هذا؟ ذكر في كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام شدتني آيات أتمنى أن نتوقف عندها بعض الوقفات. وطبعا هذه الآيات نستطيع أن نطبقها على جميع مناحي الحياة. الآية الأولى التي أدعو نفسي وأحبتي الكرام أن نتفكر فيها دائما، لأن هذه الآية تتكرر علينا بشكل دائم في اليوم والليلة، وأنا متأكد أنكم اليوم قرأتم هذه الآية. ما هي هذه الآية؟ إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية أيها الأحبة الكرام لابد أن نربطها في حال الناس لما بعث إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل في القرآن ذكر أن كفار قريش كانوا يعبدون الأصنام، وسمى الله عز وجل لنا أسماء بعض هذه الأصنام: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه أسماء لآلهة كان يعبدها كفار قريش. فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم وهدم عبادة الأصنام والأوثان، وأمر الخلق أن يعلقوا قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، مصداقا لقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك عندما يقرأ الإنسان في قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، لابد أن يسأل نفسه هذا السؤال: هل كل عباداتي لله سبحانه وتعالى؟ أو ربما صرف الإنسان بعض العبادات لغير الله عز وجل؟ قد يقول القائل: يمكن أن في بعض الناس يصرفون بعض القرب وبعض العبادات لغير الله عز وجل، أقول وللأسف الشديد نعم يمكن. من أعجب ما مر علي بارك الله فيكم أني رأيت رجلا يطوف حول الكعبة المشرفة بإحرامه، ومعلوم أن المحرم ماذا يقول؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. رأيته يطوف وقد ربط على عضده خيطا أسود، ومعروف أن هذه الخيوط تربط على العضد، يزعمون أنها تدفع العين وتعيد الإنسان من الشرور. سبحان الله العظيم، أنت تطوف حول الكعبة المشرفة تسأل الله الجنة وتتعوذ بالله من النار، أيعقل أن الذي تطلب منه الجنة لا يستطيع أن يدفع عنك الشرور، ونسيته وأصبحت قد علقت قلبك بخيط أسود كريه المنظر مستقذر الصورة؟ هذا الأمر يعقل؟ هذا الأمر وللأسف الشديد موجود عند بعض الناس. قد يتصور بعض الأشخاص أن هذه المسائل المتعلقة بالخرافة والدجل كانت موجودة عند الأجيال الماضية، والآن بعد تقدم وتطور العلم أصبحت هذه المسائل نسيا منسيا. والذي يتعامل مع أسئلة الناس يعلم قطعا أن هذا الكلام خطأ. وللأسف الشديد يوجد عدد كبير من الناس يوجهون القرب والعبادات لغير الله عز وجل. يعني بعض الناس تحلف عليه تقول يا فلان والله العظيم مثلا تتفضل عندي. أنا طبعا لا أؤيد هذا التصرف، لكن الآن هذا الأمر موجود الآن عند بعض الأشخاص فيردك. فإذا قلت له ورفقة فلان الفلاني أن تتفضل عندي ما ردك أبدا. طيب أين تعلق القلب بالله؟ أين تعظيم الله عز وجل وامتلاء القلب بتعظيم ربنا سبحانه وتعالى؟ بعض الأشخاص على أتم الاستعداد أن يحلف بالله كاذبا، قل له احلف برأس أبنائك لا يمكن أن يكذب أبدا. أين تعظيم الله عز وجل؟ أين إياك نعبد وإياك نستعين؟ من يتعامل مع بعض الإخوة الذين يشرفون على بعض المسائل المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والابتزاز المالي يجد عجائب من ذهاب بعض الناس إلى السحرة والمشعوذين والكهنة والدجالين. أتعلمون بارك الله فيكم أن في القرآن أكثر من 100 آية تدل أن علم الغيب عند الله عز وجل؟ من العجب العجاب بعد كل هذا أن هناك من يزعم أنه يعلم الغيب. هذا لا شك ولا ريب أنه انحراف جسيم في مسائل العقيدة، لكن الأمر الذي يؤلم الإنسان أكثر أن أمثال هؤلاء يصدقون ويسمع لهم. إذا خرج رجل وزعم شيء غيبي العجب العجاب أن هناك من يصدق بهذا الرجل ويؤمنون بمثل هذه الأفكار. لذلك إياك نعبد وإياك نستعين، هذه تذكرنا بأهمية تحقيق العبودية لربنا سبحانه وتعالى. انظر في القرآن الكريم كم يذكر الله عز وجل لنا عن حال الأنبياء والرسل أنهم دعوا الله عز وجل. أحبتي الكرام، أحيانا يبتلى الإنسان بابتلاء عظيم جدا، هذا الابتلاء تستخرج به العبوديات القلبية. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الابتلاء العظيم الآن يقع فيه تمحيص للإنسان، هل يلجأ إلى الله أو يلجأ لغير الله عز وجل؟ تجد بعض الناس بعبارتنا العامية يطحنه البلاء طحنا، لكن لا تسمع منه إلا اللجأ إلى الله عز وجل، لا تسمع منه إلا الثناء على الله سبحانه وتعالى. أذكر رجل من قرابتي توفي رحمة الله تعالى عليه بمرض السرطان، وأنا أعلم أنه يتألم ألم شديد من هذا المرض، ما دخلت عليه إلا ورأيته وسمعت منه ثناء على الله عز وجل. هذه عبودية قلبية أحبتي الكرام ما يوفق لها أي أحد. هذا إيمان موجود في قلب الإنسان ظهر على جوارح الإنسان. أحيانا بعض الأشخاص يبتلى بابتلاءات عظيمة يلجأ إلى كل أحد، ما يترك أحد إلا ويلجأ إليه إلا رب العزة. إياك نعبد وإياك نستعين غير موجودة في قاموس هذا الإنسان، غير موجودة في عمل هذا الإنسان. لذلك سلمكم الله، علينا أن نلجأ إلى الله عز وجل. تأمل في حال الأنبياء والرسل، يعقوب عليه السلام يقول الله عز وجل عنه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يعني أحبك الكرام، رجل فقد ولده، هذا الفقد يذكر بعض أهل العلم
أنه كان تقريبا 40 سنة. بالحسبة العقلية تتوقعون أن سيجد ابنه بعد 40 سنة؟ والأمور بارك الله فيكم ما كانت نفس أيامنا، يضع إعلان مثلا أو ممكن في جهات تساعده في البحث عن ابنه، ما في مثل هذه الأمور. بعد 40 سنة، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، ثم ذكر ولا تيأسوا من روح الله. شوف القلب عندما يمتلئ بحب الله وتعظيم الله وتقديس الله عز وجل. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. طيب أحبك الكرام، لو التقم الحوت الإنسان، حوت ضخم يلتقم الإنسان، بالحسبة العقلية ما معنى هذا الكلام؟ موت محقق 100%، هذه بحسبتنا العقلية. ماذا يفعل يونس عليه الصلاة والسلام؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. يأتيه الفرج العظيم الذي لا يكاد يخطر ببال الإنسان، يقذفه الحوت ويعطيه الله عز وجل رزق، وأنبتنا عليه شجرة تنبي يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. هذا عطاء الله، هذا كرم الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يثني على رب العزة فيقول يد الله ملأى سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. أين من يطلب من فضل الله ويطلب كرم الله ويطلب الجود من الله عز وجل؟ إحدى الأمهات جاءتني مرة في العمل تشتكي أن ابنها شديد العقوق له، وصل إلى مرحلة الضرب. أدخلوا يعني استعانت بالجهات الرسمية يذكرونه ويعظونه وينصحونه، ولم تجد فائدة في هذه النصيحة. فتسألني ما العمل؟ قلت لها أختي الكريمة أنت استنفذتي ما تقدرين عليه من الأشياء، لكن أوصيك أن تلجئي إلى الله عز وجل وتكثري من الدعاء له بالهداية. مرت تقريبا 3 أشهر إلى 6 أشهر، وتفاجأ بإمرأة تأتي إلى العمل ومعها شاب ما شاء الله كبير، فقالت تذكرني؟ قلت والله أنا ما أذكر. قالت هذا ابني الذي كان يضربني، هداه الله عز وجل وأصبح بارا بي. بعض الآباء تعب من ولده، حاول يوجهه وينصحه ويذكره، ما في فائدة. ثم سبحان الله العظيم هدى الله عز وجل هذا الولد. فقيل لهذا الأب ما قصة هداية ابنك؟ قال والله ما في قصة، هداه الله بالدعاء، اللجأ إلى الله والاضطراح بين يدي الله عز وجل. هذا باب عظيم جدا من أبواب الأجر. واعذروني أيها الأحبة الكرام، قصرنا في هذا الأمر، أصبحت القلوب ممتلئة بالركون إلى الأسباب الدنيوية. يعني كأن الإنسان نسي اللجأ إلى الله، نسي أننا خلقنا في هذه الدنيا لعبادة الله، لتوحيد الله سبحانه وتعالى. الواحد منا الآن لو سأل نفسه سؤال، كم دقيقة في اليوم أنا أدعو الله عز وجل؟ جاء عن عروة بن الزبير أنه كان يقول إني لا أدع وردي من الدعاء كما لا أدع وردي من القرآن. أين من يلجأ ويضرع إلى الله عز وجل؟ وهنا بارك الله فيكم لفتة ونبه عليها، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا امتلأ في القلب يقين، اليقين بهذه الآية، رأيت الإنسان يدعو الله عز وجل بصدق وإخبات وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس عندما تقول له يا أخي الكريم عليك بالدعاء، يقول لك الدعاء هذا ماذا سيصنع لي؟ كيف ماذا سيصنع لك؟ الآن بعض كرماء أهل الدنيا لو مدت لهم يد واحدة، رجل كريم من كرماء أهل الدنيا رآه فقير ومحتاج فمد له يده وقال يا فلان أعطني، تظنون هذا الكريم بيرد هذا الإنسان؟ ما يرده. فكيف لو أن يدي رفعت إلى أكرم الأكرمين الذي يقول في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لذلك علينا أن نطلب العون والمدد والكرم والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، حتى لو كانت المعطيات أمامنا تشير أن المسألة مضمونة النجاح. استعن بالله عز وجل وتبرأ من حولك وقوتك. لماذا شرع لنا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا شرع لنا أن نكثر من هذا الذكر؟ شرع لنا أن نكثر من هذا الذكر حتى تكون قلوبنا معلقة بالله عز وجل، متبرئين من حولنا وقوتنا، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وحده، ونستعين بربنا عز وجل. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لذلك في شهر رمضان لنحرص جميعا على أن نحقق هذه الآية، نطلب من الله العون والكرم والمدد والتوفيق والهدى والسداد. بعض الناس قد يقول: عندي حاجة كبيرة جدا وعظيمة جدا، ماذا أصنع؟ عليك بقرع أبواب الدعاء، فالله عز وجل لا يعجزه شيء ولا يرد السائلين سبحانه وتعالى. وكم من إنسان استعظم بعض الأمور وظن أن هذه الأمور لا يمكن أن تتيسر، ففرج الله عز وجل عليه تفريجا عظيما. لذلك يقولون: دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. والعامة عندهم كلمة جميلة: أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، إذا أراد أمرا قال كن فهو يكون سبحانه وتعالى. في قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، تذكير لنا بتحقيق العبودية لله عز وجل، والبراءة من أفكار الخرافة والشعوذة والدجل والأفكار التي تخالف العقيدة، العقيدة الإسلامية، عقيدة التوحيد. الآن أصبح بعض الناس والعياذ بالله يعني لبس عليهم الشيطان تلبيسا عظيما، أصبح بعضهم يجعل في بيته بعض الأحجار، فتقول له: لماذا وضعت هذا الحجر في بيتك؟ قال: هذا الحجر يخرج الطاقة السلبية من البيت ويجلب للطاقة الإيجابية. إذا لم تكن هذه من أفكار الكهانة والشعوذة والدجل، إذا حدثني، ما هي الكهانة؟ ما هي الشعوذة؟ ما هي الدجل؟ أيعقل أن يعلق الإنسان قلبه بحجر وينسى اللجأ إلى الله المعبود سبحانه وتعالى؟ إذا هذه هي الآية الأولى التي ينبغي علينا أن نتوقف معها وقفات ووقفات في هذا الشهر العظيم. ثم أيضا الآية الثانية: وأنت تقرأ القرآن الكريم توقف عندها وتأمل فيها جيدا. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أتعلمون بارك الله فيكم أن من أعظم الأعمال التي تستعد بها للقاء الله محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد منا إذا وضع في قبره سيسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع وتوقر سنته الشريفة ستجد البركة العظيمة والخير العظيم بإذن الله عز وجل. أحبة الكرام، دعونا نربط بين السنة وبين شهر رمضان المبارك. لو واحد سألك الآن سؤال: لماذا تفطر على الرطب؟ كل سيكون جوابه: هذه السنة. طيب هل هذا الأمر ذكر في القرآن؟ لا، ما ذكر في القرآن. طيب ليش نصلي صلاة التراويح؟ يقول لك: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل ذكرت صلاة التراويح بهذا الاسم في القرآن الكريم؟ لا، ما ذكرت في القرآن الكريم. طيب لماذا الناس تروح تعتمر في رمضان؟ العمرة في رمضان تكلف مبلغ مالي. طيب ليش الناس تفعل مثل هذا الأمر؟ يقول لك: هذه سنة حظ وحث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. الذي يفكر بهذه الطريقة على خير عظيم وعلى صراط مستقيم إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، كل واحد منا قد يقصر في جوانب، لكن لا تجعل تقصيرك سبب في أن تهجر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا بعض الناس تقول له: يا فلان، هذه سنة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا يكون جوابه؟ يقول: ليتني أقدر على تطبيق السنة، أنا مقصر، ادعوا لي إن الله يعيني على تطبيق السنة. هذا والله من علامات الخير بإذن الله عز وجل. لذلك أحبتي الكرام، لنحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يلك؟ هذه المسألة يمكن بعض الناس رآها أنها شيء يسير، لكنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم غالية وعزيزة وعظيمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. طيب لو ما تسوقت قبل الصلاة ما عليك شيء، لكن لماذا أتسوق؟ لعل الله أن يرضى عني. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. طيب لماذا أضع ساتر عندما أصلي؟ أتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، شوفوا بركة اتباع السنة. الواحد منا لو قطع نفسه من العمل في الدنيا هذه ربما يطلع من الدنيا وقدر أن يبني لنفسه بيت واحد. إذا كان مجتهد جدا يمكن يستطيع أن يخرج من الدنيا وقد بنى لنفسه بيتين إلى ثلاثة بيوت. تريد أن يبنى لك في كل يوم بيت في الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله عز وجل تطوعا من غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. أين من يسابق؟ أين من يشمر لنيل فضل الله عز وجل؟ الناس في شهر رمضان تعتني بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان كان يعرض القرآن على جبريل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل ينصت لتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. أتعلم أن في الختمة الواحدة ربما يكون لك من الحسنات قرابة 250 مليون حسنة، لأن الحسنة 10 أمثالها، ومن 10 أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف أضعافا كثيرة. عدد حروف المصحف الشريف تقريبا 250 ألف حرف وأكثر من ذلك. طيب الختمة الواحدة كم فيها من حسنات إذا اعتبرنا أن الحسنة 700 ضعف؟ والله يضاعف لمن يشاء. لذلك لنحرص على تعظيم وتوقير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولنعلم أنك كلما كنت محبا للنبي صلى الله عليه وسلم رجي لك أن تكون معه في الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا: المرء مع من أحب. تحب النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء من جنس العمل، تكون معه بإذن الله عز وجل. قد يقول قائل: أنا وين والنبي صلى الله عليه وسلم وين؟ هو في الفردوس الأعلى، ويا الله أنا بالستر الجميل وأعمالي ربما فيها خلل كبير جدا. فضل الله واسع ورحمته واسعة. أحب النبي صلى الله عليه وسلم واتبع سنته وأبشر بالخير العظيم والفضل الكبير من ربنا عز وجل. أحبتي الكرام، اتباع السنة ليس كلام، إنما يحتاج إلى تطبيق. سأذكرك بهذه السنة النبوية وأدعوك أن تطبقها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب ما معنى قيام رمضان؟ تصلي صلاة التراويح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. صلي التراويح كاملة مع الإمام حتى الوتر، وبعد ذلك لو رجعت إلى بيتك ونمت على فراشك يكتب لك أجر قيام ليلة وأنت نائم على فراشك، وهذا فضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. وأبشر كل من يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أيضا أيها الأحبة الكرام، من حب النبي صلى الله عليه وسلم أنك ما تشمت وتسخر بسنته. بعض الناس تضيق عليه المسائل، بمعنى يبغي يطلق بعض النكات أو الطرف، خلصت المواضيع يبدأ يطلق النكات والطرف التي تتعلق بالسنة والدين، وهذا والله أمر خطير. لذلك كان السلف الصالح يقولون: إذا كنت لاعبا بشيء فإياك أن تلعب بدينك. كنت مرة مع أحد الأشخاص فيريد يؤكد على موضوع، يصرخ قدام الناس: لا تخلوني أطلق. طيب يا فلان تلعب بحكم الله عز وجل؟ هذه رجولة؟ لا تخلوني أطلق، أظن أن هذه المسألة رجولة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا الأمر، إما أن تصر الإصرار المعقول أو تجنب مثل هذه الأشياء. بعض الناس يصير عنده موضوع السخرية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء طبيعي وعادي، دائما يكرر عليك مثل هذا الأمر. الناس وصلت القمر وانت تكلمني عن السواك، طيب هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لو وصلت القمر تسوق على القمر لا حرج، بارك الله فيك، الأمر سهل ويسير. فلذلك لنحرص على تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتوقير هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد مرت علي بعض الشخصيات ربما يكون بعضهم مقصر في بعض الجوانب، فإذا حضر إلى مجلس وسمع من بعض الأشخاص يعني استظراف على سنة النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة يذكرها، يقول له يا فلان أرجوك هذه الكلمات لا تجيبها في مجلسنا، نحن يا الله ذنوبنا نشيلها على ظهورنا، أجعل النبي عليه الصلاة والسلام خصمي عند الله لا وألفنا. هذه والله من علامات الخير العظيمة، وهذه تدل إن شاء الله على وجود حب للنبي صلى الله عليه وسلم في قلب هذا الإنسان. ثم أيضا من حب النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم سيرته الشريفة. أحبة الكرام، عيالنا صاروا يعرفون أخبار اللاعبين، أخبار المطربين، أخبار المشاهير، هل نحن نحدث أولادنا عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل؟ كيف كان يقرأ القرآن؟ كيف كان يدعو الله عز وجل؟ كيف كان يتعامل مع الصغير ويتعامل مع الكبير ويتعامل مع المرأة؟ كيف كان يتعامل مع أعدائه في الحروب والمعارك؟ هل نحدث أولادنا مثل هذا الأمر؟ للأسف الشديد مجموعة كبيرة منا لا يحدث أولاده عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اكسر الحاجز هذا بارك الله فيك، حدثهم عن محمد بن عبد الله سيد الثقلين الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين. بين له بعض، بين لأولادك بعض مواقف النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر، بين له بعض مواقف النبي عليه الصلاة والسلام مع عمر. كان في صحابي من أهل البادية يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الهدايا من البادية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا الصحابي، وكان هذا الصحابي فيه شيء من الدمامة. ما معنى الدمامة؟ يعني ما كان وسيما، ما كان جميلا. فمر هذا الصحابي واقف في السوق، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه، مسك من وراءه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد؟ الصحابي انتبه، اللي ماسح الآن هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله من يشتريني سيجدني كاسدا ما أساوي شيء. فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم لكنك عند الله غالب. انظروا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل الصحابة الكرام. بعض الناس الآن لبعدنا عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام صار فيه موضوع الجلافة. الآن بعض الناس يقول أنا اللي في قلبي على لساني، طيب هل هذا حديث؟ هل هذه آية؟ هذا في القرآن؟ الذي في القرآن والسنة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام والكلمة الطيبة صدقة، اللي في قلبي على لساني هذا مو في القرآن، هذا ليس في السنة. يعني إخواني الكرام بعضنا صار يردد أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، يقول لك مثلا دع الخلق للخالق، طيب هذه مو بآية، هذه ليست حديث. الحديث الدين النصيحة، الآية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قد أغفل أنا فيذكرني طفل من الأطفال، قد أنسى فينبهني أحد أولادي. فالإنسان لابد أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من محبة نبينا صلى الله عليه وسلم. آخر آية أختم بها بارك الله فيكم، وأتمنى أن نتوقف عندها وقفات ووقفات. يوسف عليه السلام تعرض إلى ابتلاء عظيم وأذية عظيمة. أحبة الكرام الأذية لو كانت من غريب تهون على الإنسان، يعني واحد ما بتشوفه أذاك أذية ثم انفض المجلس، لكن عندما تكون الأذية من قريب هذا الأمر صعب. طيب أذية القريب إذا كانت مؤقتة أيضا هذه أذية سهلة، لكن أذية القريب إذا استمرت سنوات طويلة وكان لها تأثير جوهري على حياة الإنسان، هذه أذية صعبة جدا. يوسف عليه السلام تعرض إلى أذية عظيمة من قبل إخوانه، لدرجة أن الله عز وجل يقول عن يوسف: فلبث في السجن بضع سنين. أحبتي الكرام، من الذي سجن ظلما؟ الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أعطي شطر جمال العالم، سجن ظلما بضع سنين. طيب بعد هذا الصبر وبعد هذا البلاء جاء الفرج، فماذا يقول يوسف؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سمعت كلمة لأحدهم يقول: التقيت بخطاط المصحف الشريف عثمان طه، فقال: يا فلان، قل لي أي آية أكتبها لك وأريد أن أقدم لك هذه الكتابة هدية. قال: أريد أن تكتب لي هذه الآية: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بعض الناس الآن يقول: أنا اتقيت الله عز وجل، شو استفدت من التقوى؟ لا يا أخي الكريم، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. بعض الناس يقول لك: أنا صبرت، ما الذي استفدت من الصبر؟ فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بعض الناس يقول لك: أنا أحسنت إلى بعض قرابتي وأرحامي، بدل ما يقولوا لي شكرا ردوا علي الإساءة بعشر أضعاف، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. علينا أن نحقق تقوى الله عز وجل. وبالمناسبة أحبتي الكرام، في شهر رمضان انظر إلى هذا الأمر من نفسك: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا كنت تشوف في نفسك في شهر رمضان أنك تحقق تقوى الله، أنت إن شاء الله على خير، أثبت على هذا الخير واستمر عليه. وإذا كنت ترى في نفسك في شهر رمضان لا تحقق تقوى الله، راجع نفسك سريعا. ليش أحبتي الكرام؟ نحن الآن في هذا الشهر المبارك لنسأل أنفسنا هذا السؤال: العام الماضي كم من شخص صام معنا رمضان؟ أين هم الآن؟ تحت أطباق الثرى. ونحن في أيام العمل، فبادر بتحقيق تقوى الله عز وجل. ومن أعظم أبواب التقوى أن نتوب إلى الله ونكثر من الاستغفار. بعض الناس يغفل عن التوبة والاستغفار في شهر رمضان. من أعظم ما تستقبل به شهر رمضان كثرة التوبة والاستغفار. سمعت بعض مشايخنا يذكر، سمعت بعض المشايخ يذكر عن بعض أهل العلم الذين يعرفهم، قال بعضهم يستغفر الله في اليوم 5000 مرة. واحد يقول لك: هذه كثيرة. سأقول لك شيء: كثير من الناس يشتكي في شهر رمضان من الازدحام المرور. أنا أكاد أحلف بين الركن والمقام أنك لو استغليت وقت الازدحام المروري في الاستغفار ستستغفر الله عز وجل أكثر من 5000 مرة في اليوم والليلة. وهذا الأمر إخواني الكرام سهل ويسير، ولكن إياك نعبد وإياك نستعين. إذا لم يعن الله عز وجل على الذكر لن نعان. لذلك علينا دائما أن نكثر من التوبة ومن الاستغفار. طيب قد يقول القائل: أتوب إلى الله عز وجل من ماذا؟ إخواني الكرام، الذنوب على أنواع. بعض الناس قد يتصور أن الذنوب عبارة عن القتل، أكل مال اليتيم، مثلا السرقة إلى غير ذلك. هذه لا شك ولا ريب أنها من الموبقات العظيمة، لكن أيضا من الذنوب التي هي من الكبائر وبعض الناس ما ينتبه لها: الغيبة، النميمة، التسخط على الله. بعض الناس إذا ابتلي بالابتلاء يصرخ يقول: ليش الله ابتلاني بهذا الأمر وابتلى الناس؟ هذه معصية من أعظم المعاصي، تتطلب توبة عظيمة واستغفار عظيم لله سبحانه وتعالى. أيضا اللعن، السب، الشتم، قذف المحصنات والعياذ بالله. جاء أن عبد الله بن عمر تبعه رجل يسبه، وعبد الله بن عمر قرشي، يعني عنده قبيلة وعشيرة تدافع عنه. فالتفت إليه عبد الله بن عمر وقال: أنا وأخي عاصم لا نشتم الناس. تولى عنه وذهب عنه. يعني عبد الله بن عمر يقول له: لو قلت ما قلت. بالنسبة لعبد الله بن عمر تربى على نور الوحي، فهو لا يقابل الإساءة بالإساءة، وإنما يكذب غيظا ويمسك نفسه. بعض الناس وللأسف الشديد موضوع السب والشتم وآفات اللسان حاضرة على طرف لسانه. بعض الناس الغيبة والنميمة، يعني أحيانا بعض الناس يغتاب الآخرين فيظلم قلبه ولا يدري أن هذه عقوبة من الله عز وجل عليه. إذا جلست معه في مجلس فلان سوى وعلان سوى، وبعض الرجال يتكلمون في المجالس فلانة فعلت وفلانة صنعت، والله هذا الأمر معيب جدا أن يفعله الإنسان. وأيضا نتوب ونستغفر الله عز وجل من تقصيرنا في أداء حق الله عز وجل عليه. أحبتي الكرام، هل أدينا شكر الله عز وجل على نعمة البصر، على نعمة السمع، على نعمة الكلام؟ أحيانا قد تدخل منزلك وتشوف الأولاد ذكورا وإناثا، عيالك مسوين فوضى ومكسرين وصراخ وما تقدر تنام وتراجع من الدوام. طيب ألا ترى أن هذه نعمة من الله عز وجل، نعمة من الله عز وجل عليك؟ زميل من الزملاء متزوج ربما من 20 سنة ولم يرزق بأولاد، ما عنده لا ذكور ولا إناث. قال: تعرف متى أبكي؟ قلت له: متى؟ قال: عندما أسمع طفل يقرأ القرآن. ليت الله عز وجل يرزقني بطفل أحفظه القرآن الكريم. شوف النعمة التي نحن نغفل عنها. إخواني الكرام، نعمة أن ندرك شهر رمضان ونحن بصحة وعافية. كم من إنسان مريض ما يستطيع يصوم رمضان. نعمة أن ندرك شهر رمضان ونحن في أمن وأمان. أحيانا في بعض البلدان يعانون من انفلات في الأمن والعياذ بالله. ندرك شهر رمضان والخير وفير والله الحمد والمنة والنعم عظيمة جدا. غيرنا في بعض البلدان إذا وجد ما يفطر عليه لعله لا يجد ما يتسحر عليه. هل أدينا شكر الله عز وجل على هذه النعم؟ لابد أن نشكر الله سبحانه وتعالى ونتوب إلى الله عز وجل ونستغفر الله سبحانه وتعالى من تقصيرنا في أداء شكر الله عز وجل علينا. لذلك أحبتي الكرام، لنحرص على كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. أعيد هذه الآيات مرة أخرى فينبغي علينا أن ننتبه لها. الآية الأولى: إياك نعبد وإياك نستعين. الآية الثانية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآية الثالثة: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طيب سأربط هذه الآية بعنوان ذكره الأخ المقدم جزاه الله خير الجزاء، التلاحم الأسري. أتعلمون أن من أعظم أسباب استقرار الأسر كثرة الدعاء وكثرة ذكر الله عز وجل؟ أحيانا الزوج يكون بعيد عن رب العالمين، فتقول هذه المرأة: فعلت كل ما أقدر من أسباب هداية هذا الزوج وما اهتدى إلى الصراط المستقيم، فماذا أصنع؟ أقول لها: أكثري من الدعاء له آناء الليل وأطراف النهار. والله إن هذا الأمر يؤثر تأثيرا عظيما. يحدثني أحد أعز الأصدقاء عن امرأة من قرابته، يقول: وصل بها الحال في الخلاف الأسري إلى شيء كبير جدا مع زوجها، فهي بين أمرين: إما أن تصبر وحال الرجل حال سيئة جدا، وإما أن تطلب الطلاق. ومن حولها لأنهم رأوا أن صلاح هذا الرجل ربما يكون عسير قالوا: خلص ما في إلا طلب الطلاق. فقالت: سأصبر وأستعين بالله عز وجل. فيقول لي صاحبي: تغير هذا الرجل 180 درجة وأصبح من أفاضل الناس. ربما دعوة صادقة كانت في وسط الليل فأجابها الله عز وجل. وبالمناسبة إذا دعوت لأفراد أسرتك تكون من ضمن الذين يثني عليهم ربنا عز وجل. فالله عز وجل مدح عباد الرحمن فقال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا الدعاء أكثر من في هذا الشهر العظيم. طيب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انظر إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط. إذا قدم له الطعام ما ينتقد هذا الطعام، لا يعيبه صلى الله عليه وسلم. هذا جانب يحتاج أن نتعامل به في حياتنا الأسرية. أيضا هذا الأمر يشمل النساء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. بعض الثقافات الآن تغرس في نفوس النساء التمرد على الزوج، قال قولي سوى رد الصاع بعشرة. ترى هذا مو بصحيح. ما أمهات المؤمنين ما كنا يتعاملن مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، وإنما كنا يحترمن النبي صلى الله عليه وسلم ويتعاملن معه بأطيب التعامل. ثم أيضا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اتق الله عز وجل في زوجتك، اتق الله عز وجل في الزوج، اتق الله في أولادك، واتق الله عز وجل أخت الكريمة في الأولاد. إذا اتقينا الله في بيوتنا استقرت بإذن الله. وأختم بشيء بارك الله فيكم. بعض الناس يقول سبحان الله العظيم في حياة الأسرية من مصيبة لمصيبة، ومن بلاء إلى بلاء، ومن ورطة إلى ورطة. أقول ربما كان السبب الذنوب والمعاصي. وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بعض الناس يبغي على عباد الله فيبتلى في أسرته، راجع نفسك. بعض الناس بارك الله فيكم يؤذي الآخرين فيبتلى في بيته. فلذلك علينا أن نتوب إلى الله ونرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى ونكثر من التوبة والاستغفار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وأشكر الإخوة الكرام في مجلس ضاحية السيوح على تنظيمهم لمثل هذه الندوات وهذه المحاضرات. وطبعا هذه المجالس بارك الله فيكم لا يستغرب منها هذه الأنشطة وهذه الفعاليات، فهذه المجالس في شارقة الخير، شارقة أبو محمد الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله تعالى ورعاه، الذي دائما وأبدا ما يذكر الناس بالقيم الإسلامية وبالطاعة والعبادة وحمد الله وشكر الله عز وجل، ويذكرنا أيضا بالتلاحم الأسري وأن نترابط وأن نتعاون وأن نتكاتف. جزاكم الله عز وجل خيرا، وأشكر كل من سعى في تنظيم مثل هذه الندوات وهذه المحاضرات. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.